إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ما زلنا في أحداث غزوة أحد، والغزوة فيها أحداث كثيرة جدا نتعلم منها دروس وعبر، لأن كل شيء بقدر، الله قدر كل شيء، فالدروس اللي نطلع منها عظيمة، ومنها حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. ظهور هذا الحب جلي واضح في أنه أكتر حاجة الإنسان تدل على حبه اللي قدامه يضحي بنفسه، مش أكتر من نفسه، مش أغلى من نفسه. عارفين كلنا حديث عمر لما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي وقال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده ووالده والناس أجمعين. فقال يا رسول الله إنك الأحب إلي كل شيء لنفسي. فقال حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي. فقال الآن يا عمر. حديث مشهور. فأغلى حاجة عند الإنسان نفسه، وحب عمر لنفسه حب جبلي عادي، يعني ما فيهوش حاجة. طبيعي الإنسان بيحب نفسه ويخاف على نفسه، لو يعني شعر بأي خطر ممكن يؤذيه بيهرب ويفر، دي محبة طبيعية، غير الشخص الأناني اللي ما بيحبش إلا نفسه. فعمر بيتكلم عن المحبة العادية لنفس الإنسان، لكن لما فكر وعقل لأنه نفسه دي أصلا لا قيمة لها إلا باتباعها للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يكون أحب إليها من كل شيء، هنا نفسه هينجيها. لو أنت بتحب نفسك يبقى ما تعرضهاش لعذاب ولا سخط الله. العقل بيقول كده، أنا بحب نفسي يبقى لا أعرض هذه النفس لعذاب ولا سخط الله ولا عذاب النار ولا عذاب القبر ولا الابتلاءات بتنزل علينا عقوبات، ده العاقل. فعمر بن الخطاب قال طب أنا بحب نفسي، طب وأنا لو بحبها فعلا أخليها طائعة هادية مهتدية بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وده لا يكون إلا لو كان النبي مقدم على كل الحب. طبعا قال له الآن يا عمر، يعني الآن اكتمل إيمانك، يعني الإيمان المطلق، مش يعني مش الإيمان اللي هو اللي هو مطلق الإيمان، لا الإيمان المطلق، يعني كمال الإيمان لما يوصل الإنسان يكون حبه للرسول صلى الله عليه وسلم مقدم على حتى مش بقى أولاده، على نفسه، على كل شيء. فشوف أنس بيروي في الحديث بيقول النبي صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش، فلما رهقوا يعني قرب منهم الشكين قال من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيق في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم رهقوا فقال من يردهم عنا وله الجنة أو قال من هو رفيق في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبيه ما أنصفنا أصحابنا. فالحديث بيبين أنه النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد من ضمن المواقف اللي حصلت أنه أفرد، يعني تركوه لوحده. تعرفين لما قلنا المرفة وحكينا اللي حصل أنه رماة تركوا مكانهم من أعلى الجبل ونزلوا عشان يجمعوا الغنائم، فتركوا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش وقتها مع أحد إلا أفرد، يعني تركوه وأصحابه يوم الغزوة دي، ما كانش فيه غير مع سبعة من الأنصار ورجلين من قريش. فلما رهقوا يعني اقتربوا بقى منهم المشركون، والنبي صلى الله عليه وسلم حس بالخطر، قال من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقه في الجنة. قام رجل من الأنصار عشان يواجه المشركين قتلوه، راح قايم الرجل الثاني قتلوه، وهكذا فضل واحد تلو الآخر لغاية لما قضوا على السبعة اللي كانوا مع النبي. فأصبح النبي لوحده معهوش حد، السبعة ماتوا الأنصار ومعهوش إلا رجلين من قريش. فلما يعني مات السبعة قال هذه القولة إنه ما أنصفنا أصحابنا. طبعا في دينا في العبارة دي بتاعت النبي لها توجيهات، منها ما أنصفت قريش الأنصار. ليه؟ لأنه السبعة كانوا من الأنصار، فكان واحد يقوم يقتلوا المشركين والتاني يقوم التالت يقوم، والرجلين من قريش ما عملوش حاجة. فالقريشين اللي هما الاثنين اللي كانوا معاه ما عملوش حاجة، لم يخرجوا للقتال. مين اللي كان بيخرج واحد تلو الآخر؟ الأنصار. فدي معنى يعني موجه في الحديث. أيضا قالوا لا، أنا بيقصد بما أنصفنا أصحابنا إن هم الرماة اللي تركوا أماكنهم وتركوا الثغر ونزلوا عشان ياخدوا الغنائم. طب النبي صلى الله عليه وسلم قال لكم خليكم مكانكم لما عصوا النبي، أو مش يعني مش عايز أقول عصوا، هم مش قاصدين طبعا، يعني خلفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا جمع الغنائم باجتهاد منهم، ما كانش فيه إنصاف تماما لأنه عرضوا النبي والأصحاب لهذه المشكلة. وقيل إن هو يعني عبارة فيها عتاب، عتاب من النبي صلى الله عليه وسلم على المهاجرين، يعني كان بيعاتب على المهاجرين إن هم ما تقدموش وقتلوا وخلوا كل القتال الأنصار. أيا كان، كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد موقف اللي نزلوا وترى الرماة اللي تركوا الأماكن، طبعا يعني حزن جدا إنه عالم إيه اللي هيحصل، وبالفعل وقع عليهم ما وقع. شوفي برضو قاتل عنه ودافع عنه دفاع رهيب، طلحة ابن عبيد الله. طلحة ابن عبيد الله معلوم ان هو من العشرة المبشرين بالجنة، من العشرة المبشرين بالجنة. طيب قعد يقاتل، تخيلها بقى، يعني فضل هذا الرجل يدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عنه قيس، قال: رأيت يد طلحة شلاء وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. تخيلي، ده طبعا حديث البخاري، يعني قيس رضي الله عنه بيروي بيقول إنه أنا شفت إيد النبي صلى الله عليه وسلم، إيد طلحة ابن عبيد الله مشلولة. إيه اللي خشلها؟ اتشلت إيده بإيه؟ فضل يدافع يدافع ويقي النبي عشان ما حدش يأذي النبي من شدة الحب وشدة القرب من النبي، فإيديه اتشلت. سعد بن أبي وقاص، سعد بن ابي وقاص بيقول، بيروي عنه سعيد بن المسيب بيقول: سمعت سعد بن ابي وقاص يقول: نثل لي النبي صلى الله عليه وسلم كنانته يوم احد، فقال: ارمي فداك ابي وامي. يا الله يا الله. سعد بن ابي وقاص، سعيد بن المسيب من التابعين طبعا، بيسمع من سعد بن ابي وقاص بيقول انه نثل لي، نثل بالثاء يعني القى، النبي صلى الله عليه وسلم القى لي كنانته يوم احد. الكنانه اللي هي الشيء اللي بيحطوا فيه زي الكيس، زي الوعاء اللي بيحطوا فيه الاسهم وكده. فارماه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ارمي، قال: ارمي فداك ابي وامي. يا عظيمه جدا، جميله. تخيل مين بيقولوا فداك ابي وامي؟ رسول الله بيقول مين؟ لسعد بن ابي وقاص. طبعا التعبير بكلمه فداك ابي وامي دي كان من امور كانت عند العرب لبيان يعني قوه المحبه، حب حد يكون بيحب حد قوي يقولوا فداك ابي وامي، والصحابه كانوا هم اللي بيقولوا النبي صلى الله عليه وسلم. في المره دي النبي هو اللي قالها لسعد بن ابي وقاص، رمى له الكنانه اللي فيها الاسهم وقالوا ارمي يعني قاتلهم، فداك ابي وامي. طبعا جميله جميله، فيها طبعا من قبل سعد عظيمه جدا، وحسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ايه كان مع اصحابه طيب هين لين، وقد ايه كان بيكافئهم على العمل، حتى لو مش قادر يديله حاجه يعني يدعي له، دعاه له بس دعاء وتلطف ود وحسن خلق. لازم نتعلم، لازم نتعلم. شوف ازاي فداك ابي وامي. ايضا الناس اللي كانوا يعني في قتالهم شديد ويدافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ابو طلحه. ابو طلحه كان يوم احد انهزم الناس طبعا، اللي هي لما الهزيمه اللي بعد ما كانوا منتصرين انهزموا بعد نزول الرماه، وابو طلحه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب به عليه بجحفه. مجوب يعني ايه؟ مجوب يعني مترس، جاب زي ترس، ترس اللي هو ترس معروف، الترس اللي هو يعني من جلد، جاب حاجه بيحجز بيها على النبي صلى الله عليه وسلم، ترس من جلد، ها، عشان يمنع النبي صلى الله عليه وسلم. الجحفه دي اللي هي الترس، ومجوب يعني مترس. فدخل ابو طلحه على النبي بهذا الوصف، جايب مطرس لابس، عم ماسك حاجه من جلد وعمال يحمي بيها النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش خشبه ولا في حاجه بس عم بيحمي بيها. وكان رجل رماي، وكان ابو طلحه رجل راميا شديد القد، كان رجل راميا شديد القد، يعني كان قوي في الرمي، شاطر، عنده مهاره في الرمي، مش اي حد. ممكن شخص يمسك الاسهم او يمسك السهم يمسك السهام ويرمي بيها، السهام عذرا، يمسك بالسهام ويرمي بيها ما يصيبش، مش رامي، دي شطاره، زي اللي بينشن بالمسدس، زي يعني دي مهاره. فهو كان شديد القد، كان ماهر في رمي السهام. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو دافع عن النبي، وكان ماسك البوز ده او بيحجز عليه بالترس اللي معمول من جلد، بحيث ان هو يجي فيه هو بس ما يجيش في النبي، لان الترس ده معمول من جلد، يعني لو اتخبطت فيه السهم هيموته، لانه مش حديد ومش خشب، فالسهم لو اترمى بقوه من مشرك هيدخل فيه موته. مش مهم، المهم ان هو يحجز عن النبي ويمنع ان تصيبه اذى. فرمى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يكسر يومئذ كما قيل انس راوي الحديث يكسر قوسين او ثلاث، يقدر ان هو يكسر قوسين او ثلاث. وكان الرجل يمر معه الجعبه من النبل، الجعبه اللي هي الكنانه برضو اللي هي الكيس اللي بيتحط فيه السهام، كان يمر به معه الجعبه من النبل فيقول انشرها لابي طلحه. كل ما كان حد معاه سهام او كيس فيه سهام يدوه لابو طلحه. ليه؟ ابو طلحه كان زي ما قلنا ماهر في الرمي، ماهر في الرمي وماهر في استعمال السهام، فكان اذا رمى سهم اصاب به الخصم. هذه كانت قوه وكانت مهاره من عند طلحه ابو طلحه رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشرف عنه ينظر اليه في هذا اليوم فيقول ابو طلحه: يا نبي الله بابي انت وامي لا تشرف يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك. الله، نحري دون نحرك. النبي بيمر بينهم عشان يشوف ايه اللي حصل، ايه يعني ايه اللي بيحصل في القتال كقائد، فبيشوف ده عمل ايه وده عمل ايه. فكان يشوف ابو طلحه يقول له: يا نبي الله ما تشرفش، ما تبصش علينا، خليك انت بعيد، يحسن يجيبك يصيبك حاجه من القوم، نحري دون نحرك. النحر يعني زي ايه باللغه اللي عندنا معروفه في مصر، رقبتي لك، يعني انا اموت مش مشكله بس انت لا. يعني ايه هذا الحب العظيم اللي كان في قلوب هؤلاء القوم؟ صدق عجيب الحقيقه. ورغم الاستبسال الصحابه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم يعني زي ما بينا كده بعض المواقف من طلحه بن عبيد الله وسعد بن ابي وقاص وابو طلحه وغيرهم اللي استبسلوا في انهم يدافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى بانفسهم، الا ان كل ده اصاب النبي صلى الله عليه وسلم ما اصابه من امور عظيمه، كما يعني روي في اكثر من حديث ان يوم احد معلوم طبعا القصه انه جرح وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت ربعته وهشمت البيضه على راسه. فكانت فاطمة عليها السلام تغسل الدم وعلي يمسك، فلما رأت أن الدم لا يزيد إلا كثرة أخذت حصيرا فأحرقته حتى صار رمادا ثم أزقته فاستمسك الدم. طبعا ده كان موقف مواقف لما برضو من 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 يعني من الأمور العظام ومن المصايب اللي حصلت نتيجة أنهم خلف أمر النبي الرماه. بس القرح ما أصابش القوم بس او الصحابه بس، ده اصاب النبي صلى الله عليه وسلم، جرح وجهه صلى عليه الصلاه والسلام وكسرت ربعيته. الربعيه اللي هي السن بين الثنيه والناب، عارفه الناب اللي في سنانك وجنبه وبعدين في سنه وبعدين يعني الثنيه في الوش وبعدين في وش كده في اول السن، الاثنين دول وبعدين جنبها الربعيه وبعدين الناب، فهي الربعيه بين السن وبين الثنيه، اتنين من فوق واتنين من تحت. اتكسرت الرباعيات دي كلها، رباعية النبي اتكسرت. ومش بس كده، وهشمت البيضة على رأسي. والشيء البيضة اللي هي ايه؟ الخوذة اللي هما بيحتموا بيها، في الخوذة اللي بتلبسوها الجنود على رأسه بيحتمي بيها، والدم كان عمال ينزل وفاطمة تحاول توقف الدم مش عارفة. آخر يعني حل وصلت له، مسكت الحصير حرقته، حولته لرماد تراب، وبقى تاخد التراب ده تضمضم ليه تحطه على الجرح عشان يقف لغايه لما يقف. شوفي بقى المشهد، متخيله؟ متخيله الرسول يبقى في وسط القوم وشايفينه بنته وعلي والصحابه شايفين الدم نازل على وجهه واسنانه اتكسرت والبيضه على راسه اتكسرت، يعني بهدله ما بعدها بهدله. طبعا مشهد يعني يقطع القلوب، يعني سيبك من كل اللي حصل حاجه والنبي صلى الله عليه وسلم يتعامل فيه كده حاجه ثانيه. لكن هي برضو يعني ما قال اهل العلم، طيب يعني الله بيحب الرسول قد ايه واصطفاه من وسط الخلق واحب الخلق ليه، طب ايه الحكمه انه يترك يخلوا بينه وبين اعدائه ان هو يتمكنوا من بيضته فيكسروها ويكسروا ربعيته والدم يقل؟ قال لك الله الحكيم، الله جل جلاله وتقدست اسماءه حكيم، حكيم اراد يعلم العباد ان النبي بشر، بشر يصيب ما يصيب البشر ويجري ما يجري عليه من البشر والآلام والجروح ما حدش عشان الإنسان يظل يعلم إن الله هو الله، والعباد حتى وكانوا أنبياء هم عباد الله وعبيد الله. فدي كلها دروس. النبي كان لابس على رأسه البيضة، ده لا ينافق، أهو أخذ بالأسباب وغطى رأسه بحاجة الخوذة اللي هي عشان ما حدش تحمي رأسه، ده من باب الأخذ بالأسباب. ولا يطعن في حسن توكله، وهو سيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم. فكل ده يبين ان المحن بتطرق على اجسام الانبياء واجسام وجسم رسول الله عشان الناس ما تفتكرش في يوم من الايام تعظموا اكتر من المطلوب ويحصل افراط في التعظيم فيعبدوه من دون الله كما عبدت النصارى عيسى بن مريم. مظبوط. فاراد الله يبين ويعلم من قلوب الصحابه حبهم الشديد للنبي، لكن شوفي بقى الحكيم، شوفي الرب يربي بقى القلوب، يربي القلوب. بتحبوه قوي اه، بس وقف عند حته معينه، هو برضه في الاخر بشر مخلوق مربوب، فلا يتفتن الناس بحبهم للنبي الزائد، لان اي شيء بيزيد عن حد ممكن ياتي بنتيجه مش طيبه. فالله بحبه للصحابه وحب النبي صلى الله عليه وسلم وحبه للصحابه اراد ان هو يربيهم تربيه عاليه قوي، انه تظل القلوب محبه للنبي، بس حبهم تابع لله، تابع لله، بحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحب يعني كل شيء فيه يحب، ولكن حبي ليه من حبي لله، لان انا بحب الله تبارك وتعالى وامرني بحب النبي، فتفضل ايه، يبقى فيه اتزان وفيه اعتدال في المحبه، ما يبقاش افراط رهيب يحبوه زي النصارى ويقدسوه في الاخر يقولوا عليه ربنا، ولا تفريط كاليهود اللي سبوا الانبياء وقتلوا الانبياء. فاراد الله للامه ان تحب نبيها حب فيه اعتدال، ولذلك كل من خرج عن هذا الاعتدال اما وقع في النفاق او وقع في الزندقه. يعني اما غلاة الصوفيه اللي ما عرفوا هذا التعادل هذا التوسط، وصلوا ان هم يتوسلوا بالنبي ويمسحوا على قبر النبي ويطلبوا من النبي وكانه هو الله. فافراط في المحبه حتى خرجوا عن حد الاعتدال فسقطوا في الشرك. والجانب الاخر المنافقين اللي ما بيكرهوا النبي صلى الله عليه وسلم ما بيحبوهوش، واللي بيسبوه و و فدخلوا في الكفر. ولكن المسلم المعتدل اللي نهج الصحابه وسار على هدي رسوله اعتدل في هذا الحب وعرف ازاي يحبه ويحب الله ورسوله على بصيره وباعتدال. فدي برضو كلها مواقف بنتعلم منها، بنتعلم منها. بعد بقى المعركه والتعب والعناء اللي شافوه وشيء مشهد، يعني انهم يروا النبي صلى الله عليه وسلم بس بالمشهد ده لوحده، ده لوحده عذاب. يعني تخيلي لو انت قاعده وشايفه النبي بتعمل فيه كده، ده لوحده عذاب. فطبعا عذاب، عذاب القتال، عذاب النكال اللي وقع بينهم عليهم، عذاب انه الهزيمه بعد ما كانوا منتصرين، وان ازاي المشركين هجموا عليهم والحقوا بهم هذا الاذى، والسبعين اللي قتلوا، واعظم من كل ده ما اصاب رسول الله. فكل ده كان تعب نفسي وتعب بدني، تعب نفسي من اللي حصل لهم الهزيمه واللي اصاب النبي، وتعب بدني طبعا القتال والموضوع مش سهل، واحد ماسك سيف وساحه المعركه الضرب بالسيوف والمواجهه دي غير خالص خالص، ما تقارنهاش باللي احنا فيه دلوقتي، ان ده واحد خارج في دبابه ولا خارج في طياره بيقاتل، تماما مختلف عن واحد بيواجه واحد وجها لوجه بسيف او بحرب او باي كان. فكل ده كان تعب نفسي وتعب بدني. ياتي بقى لطف لطيف بهؤلاء الاخيار الاطهار احباء الله ورسوله، ف يعني يعطيهم شيء من الرحمه، يعطيهم شيء من الراحه، بان يرحمهم بان ينزل عليهم السكينه والنعاس، انزل الله عليهم النعاس نوع من الامان والراحه عشان تهدى النفوس ويقدروا ان هم يواصلوا يعملوا ايه؟ كما قال سبحانه وتعالى: ثم انزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية إلى آخر الآيات. فأنزل الله عليهم النعاس أمنة، أمان ليه؟ لأن الخائف لا ينام، الخائف لا ينام، لكن المطمئن ينعس. الخائف لا ينام، لكن إنما ينعس مين؟ من يأمن الخوف. فالله أنزل عليهم النعاس عشان يبقى امان لهم، لانه لو ما كانش فيه نوم، لو انا ما عنديش الامن مش هقدر انام. فالنعاس نزله عشان يامن من الخوف وعشان ينام، لانه انما ينعس من يامن الخوف. طب لو ما امنش الخوف لا يمكن هو يحصل له نعاس، فده كان رحمه من الله انه غشاهم النعاس يوم احد، فكان بالنسبه لهم نوع من الروح، يعني كما قال ابو طلحه: تغشانا نعاس يوم احد حتى سقط سيفي من يدي مرارا يسقط واخذه ويسقط فاخذه. ده كان برضو من المواقف اللي بيرميها او بيرويها ابو طلحه او روي عن ابي طلحه. برضو من الامور اللي كانت في هذه الغزوه العظيمه اللي فيها من يعني الدروس الكثيره، استشهاد حمزه ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، واحنا نعلم جيدا وقلنا الكلام ده في السيره وغيرها انه اعمام النبي كلهم ماتوا على الكفر، فيش الا اثنين اللي اسلموا، العباس وحمزه. فجعفر بن عمرو بن اميه الضمري يروي يقول: خرجت مع عبيد الله ابن عدي ابن الخيار، فلما قدمنا حمص قال لي عبيد الله ابن عدي: هل لك في وحشي؟ نساله عن قتل حمزه. فراوي الحديث بيقول ان هو خرج مع عبيد الله ابن عدي ابن الخيار وذهبوا الى حمص مدينه في سوريا. فقال قال له عبيد الله ابن عدي ابن الخيار، عايزين نعرف، وعارف ان وحشي ساكن في سوريا، فانا تعالى نروح نشوفه هو فين ويحكي لنا ازاي قتل حمزه، كان عايز يعرف كيف قتل حمزه. ده سأله عن قتل حمزه، قلت نعم، قال نعم ماشي مفيش مشكله، وكان وحشي يسكن حمص. فسألنا عنه، فقيل له هو ذاك في ظل قصره، كان عنده قصر كبير بعد ما كان عبد، عايش في قصر كبير ربنا فتح عليه الدنيا. عند في ظل قصره، فقال كأنه حميد، لما راح له شافه في ظل القصر قال كأنه حميد. حميد يعني الحميد اللي هو الإناء الكبير اللي بيتحط فيه السمنة، كان بيشبهه الرجل السمين التخين اللي هو يعني جسمه كبير، يقول عليه حميد. فالحميد اللي هو إناء كبير كده، كانت ألفاظ عندهم طبعا ده لا يجوز من باب الهمز واللمز، لكن كان في جاريتهم عندهم الكلام ده، وأمور ما كانوش لسه عرفوا تحريمها يعني. فقال فكأنه حميد، قال فجئنا حتى وقفنا عليه بيسير فسلمنا فرد السلام. قال وعبيد الله معتجز بعمامته، يعني لافف العمامة على رأسه، مفيش حاجة باينة منه غير عينيه، ما يرى وحشي إلا عينيه ورجليه. فقال عبيد الله يا وحشي أتعرفني؟ قال فنظر إليه ثم قال لا والله، إلا أني أعلم أن عدي بن الخيار تزوج امرأة يقال لها أم قتال بنت أبي العيص، فولدت له غلاما بمكة، فكنت أسترضع له، فحملت ذلك الغلام مع أمه فناولتها إياه، فلكأني نظرت إلى قدميك. قال فكشف عبيد الله عن وجهه ثم قال ألا تخبرنا بقتل حمزة؟ قال نعم. قبل بس ما أكمل في الحديث، قال لك لما دخل عليه عبيد الله واللي معاه اللي هو عمرو ابن أبي ابن أمية الدمري، دخلوا على وحشي، وكان عبيد الله مغطي وشه كله ومش باين منه الا بعمامه، ومش باين منه الا عينيه ورجليه. لما دخل ساله عبيد الله بيقول له وحشيه تعرفني؟ قال له لا ما اعرفكش، بس شوفي بقى الفراسه بتاعت وحشيه. قال له لكن انا اعرف ان في واحد اسمه عدي ابن الخيار لما تزوج من امراه ولدت له ولد، اللي هو مين بقى؟ اللي هو عبيد الله اللي بنقول عليه دلوقتي. قالت ولدت له ولد، يعني هو ما شافوش من ايام كان رضيع، وكنت استرضع له، بدور على واحدة ترضع مرضعة، وحملت ذلك الغلام مع أمي فأنا ولتها إياه، فلكأني نظرت إلى قدمك. شوف المدة، هو شاله هو طفل رضيع لسه بدور على حد يرضعه، فبص على رجليه وهو رضيع، الصورة فضلت في دماغه لغاية لما شافه دلوقتي، فيقول فكأني نظرت إلى قدمك. قال فكشفت، فيعني عايز يقول له ده رجله زي رجلك بالظبط. إيه الفراسة دي؟ هما كانوا في الجاهليه مشهورين بالقيافه، القيافه اللي هي معرفه النسب عن طريق الشكل، يعني شوف مراخير ده زي مراخير ده، يقول لك ده مراخيره زي مراخير عمه يبقى ده زو، ده رجليه شبه رجل مش عارفه جده يبقى ده من كذا كده، كان عندهم حته القيافه دي مشهورين بيها، بس برضه فراسه شطاره يعني، مش سهل ان واحد شاف واحد من يعني مثلا نقول ايه يعني راجل، يعني راجل اكيد يعني معدي ال 20 سنه مثلا او اكتر، الله اعلم عمره، بس يعني كبير، فكل المدة دي فاكر شكله؟ فاكر شكله، وقال وكأني أنظر إلى قدميك فعرف، فكشف عن وجهه، قال له طب اخبرنا بقى عن قتل حمزة، عارفين إن أنت اللي قتلت حمزة، عايزين نعرف إيه القصة. قال نعم، إن حمزة قتل تعيمة ابن عدي بن الخيار ببدر، فقال لي مولاي جبير ابن مطعم إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر. جاب له بقى قصة من أولها، قال له إنه حمزة قتل تعيمة ابن عدي، تعيمة ابن عدي ابن الخيار ده اللي هو قال ده كان عم جبير ابن مطعم، وجبير ابن مطعم وقت ذاك ما كانش اسلم، ومولى جبير ابن مطعم وقال له يعني ده قتل عمي، لو انت قتلته يعني انت هتبقى حر، ووحشي كان عبد، فطبعا فقال انت حر. فلما خرج الناس في عينين، وعينين جبل يعني من جبال احد، جبل احد كبير جدا جنبه جبال صغيره، جبل منه اسمه عينين، بيني وبينه واد، خرجت مع الناس الى القتال، فلما اصطفوا للقتال، كل ده بيروي مين؟ وحشي بقى، بيقول فلما اصطفوا للقتال خرج سباع فقال هل من مبارز؟ فخرج اليه حمزه ابن عبد المطلب، كان عندهم في من اساليب القتال انه لما يصطف الجيشين، الجيش وجيش الخصم، يقفوا قصاد بعض، ده في صف وده في صف، نوع من انواع استعراض القوه. يخرج واحد منهم قوي قوي يقول هن من مبارز، فواحد تاني يخرج له. انت متخيله يعني حاولي تتخيلي معايا المشهد، مجموعه على اليمين ومجموعه على الشمال مثلا، دول الكفار ودول المسلمين، فيجي واحد يخرج او اي خصمين يعني، واحد يخرج من الفريق ده واحد من الفريق ده، يقول واحد يخرج يستعرض يقول هن من مبارز، فالتاني يخرج له بس، والجيش ده ساكت وده ساكت، محدش بيقرب للتاني، لكن هما بس الاثنين اللي ينزلوا قصاد بعض يبينوا قوتهم. فمين اللي خرج؟ خرج مع الناس واحد اسمه سباع، فقال هل من مبارز؟ قال فخرج اليه حمزه ابن عبد المطلب، فقال يا سباع يا ابن امي النار مقطعه البذور، اتحاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ ثم شد عليه فكان كامس الذهب. ده كل ده بيروي وحشي، بيقول لما اصطف الجمعان وخلاص هيحصل قتال، خرج واحد اسمه سباع وقال هل من مبارز، راح خرج له حمزه. خرج له حمزه بن عبد المطلب بيوبخ فيه وبيخاطبه بطريقه فيها استهانه منه، وده من حقه لانه عايز يحد الله ورسوله، خارج كافر عايز يقتل المسلمين، واقف مع المشركين في الصف ضد الرسول واصحابه. فقال له يا ابن ام النار مقطعه البذور، عيره بامه. مقطعه ام النار دي اللي هي مقطعه البذور، امه كانت بتختن النساء، والبذر اللي هو اللحمه اللي بتبقى فوق الفرج اللي هي بتقطع عند الختان. فعيره امه قال له يا ام النار مقطعه البذور، يعني مين انت الخارج؟ وزمان لما كان العرب يحب يهينوا حد يناديه باسم امه، يقول له حاجه في امه يعني كده، يعيره يعني انت مش ابن راجل، دي انت ابن امراه. ف اتحاد الله ورسوله، انت خارج عشان كذا. ثم شد عليه فكان كامس الذهب، يعني عدم قتله. قال وحشي بقى، قال وكمنت لحمزة تحت صخرة، فلما دنا مني رميته بحربتي فأضعها في ثنيتي، في ثنيته، الثنية اللي هي العانة أو ما بين السرة والعانة، فأضعها في ثنيته، يعني في العانة بتاعته أو ما بين السرة والعانة، حتى خرجت بين وركيه. يا الله، حتى خرج من بين وركيه، حط الحربة الضخمة دي دخلها عند منطقة العانة أو بين السرة والعانة، خرجت عند الورك بتاع حمزة رضي الله عنه. قال فكان ذلك العهد بي، فلما رجع الناس رجعت معهم، فأقمت بمكة حتى فشى في الإسلام، ثم خرجت إلى الطائف، فأرسلوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم رسولا، فقيل لي إنه لا يهيج الرسل. قال فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حمزه بقى بيكمل القصه، الوحشي بيكمل القصه، بيقول بعد ما قتل حمزه بس القتله الشنيعه يعني، بيقول ده كان العهد، وده يعني بيحكي له هو ده اللي حصل، وده قتل حمزه. بعد كده رجع ناس الى الطائف وفشل الاسلام وانتشر الاسلام، اسلم وبس قعد في مكه، ثم خرجت الى الطائف، عاش في مكه. وبعدين في ناس خرجت للطائف من الطائف رايحين للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا تعالى معانا، يعني تعالى معانا كلم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يهيج الرسل، يعني ما بيؤذيش الرسل، حد جاي له رسول من وفد ما يؤذوش. قال اللي هو وحشي بقى، قال فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآني قال أنت وحشي؟ قلت نعم. قال أنت قتلت حمزة؟ قال قلتم كان من الأمر ما بلغك، مش قادر يقول له قتلت حمزة عشان عارف حب الرسول لحمزة، فقال له كان من الأمر ما بلغك، يعني اللي أنت سمعته، مش عايز يقول إن أنا قتلته. قال فهل، قال رسول الله فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ قال فخرجت فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج مسيلمة الكذاب، قلت لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به حمزة. لما دخل على النبي وقال له، عرفه النبي، قال له أنت وحشي؟ قال نعم. انت قتلت حمزه، جالك من الامر ما بلغك. شو بقى في امور لازم نتعلم الدرس ده، في حاجات لازم نفكر ونستعين بالله قبل ما ناخد مواقف او قبل ما نسبب عداوه مع حد، لان في حاجات ما بتتنسيش، وفي حاجات جرحها اليم، الجرح ما يعديش. يعني شخص يجرحك او يأذيك او يسبب لك اذى او انت تسببي اذى لحد، قد لا يداوى هذا الجرح، قد لا يداوى هذا الجرح، مش كل أذى ممكن يسامح، مش كل يعني أذى ممكن يغتفر، ومش كل ضرر أوقعناه على الغير ممكن يسامح فيه. لا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم مش قادر يبص له. قال له: هل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ مش قادر، رغم أنه تاب وأناب وأسلم، ويعني جاي بيبين النبي صلى الله عليه وسلم: خلاص أنا تبت. كان وقت ما عمل كده كان عبد، وكان بيطمع في أنه يبقى حر، وفي نفس الوقت يعني ما كانش مسلم، مش عارف. لكن النبي صلى الله عليه وسلم مش يعني خلاص، هو مش بس في ألم جوه، ففي ألم جراحة صعب، في ألام جراحة بتبقى صعبة، فلازم ناخد بالنا. وفي معاملاتي مع كل حد بتعامل معاه، قد أسبب جرح للآخر لا يداوى، قد أسبب جرح لزوجي ما أعرفش أصلحه تاني، لابني ما أعرفش أصلحه تاني، لصديقة ما أعرفش أصلحه تاني. في جروح لا تداوى، في جروح لا تداوى. وممكن لو كان شخص الأذناه ده أو اللي هتأذيه عالي أوي في الأخلاق، قد لا يكن لك عداوة، لكن مش هيرجع حبه زي الأول. اللي عارفه المثل بتاعنا، اللي بيتكسر ما بيتصلحش تاني، في حاجات كده بتتكسر ما ينفعش تصلح تاني، تتلحم اه لكن ما ترجعش كما كانت. فخلي بالنا في معاملتنا مع بعض، مع اولادنا، مع ازواجنا، مع حياتنا كلها، في جروح ما بتتداواش، تتلحم، طبق يتلحم بس ما يرجعش تاني سليم. فاهماني؟ النبي صلى الله عليه وسلم خلاص عفى عنه وقبلوه، ما قتلوش وكل حاجه، بس غيب وجهك عني. فكان بيقول يعني: قال: فخرجت، فلما قبض الرسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج مسيلمة الكذاب، قال: أخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ. عايز يعمل أي حاجة يعني يرضي النبي صلى الله عليه وسلم. وهو بيقول كمان: كنت بتجنب إن النبي صلى الله عليه وسلم يشوفني، خلاص دي حاجة هو مش بيحبها، فكنت بتجنب إنه يشوفني. بس مؤلمة طبعا جدا، تخيلي واحد ده بيقول لك أنت قاعدة والرسول بيقول لك ما تورينيش وشك، مش عايز أبص عليك، يا موت عذاب. فعايز يعمل أي حاجة عشان كده حمزة. قال: فخرجت مع الناس، فكان من أمري ما كان، فإذا رجل قائم في لسمة جدار، فتحة في الجدار، كأنه جملون أورق، سائر الرأس أسمر، منتشر الرأس، أورق اللي هو منتشر أسمر، يعني شبه الجمل الأسمر اللي شعره منكوش. فرميته بحربتي فأضعها بين ثدييه، فأضعها بين ثدييه حتى خرجت من بين كتفيه. قال: ووسبت إليه، ووسب إليه رجل من الأنصار فضربه بالسيف على هامته. قال عبيد الله بن الفضيل: فأخبرني سليمان عن ابن يسار أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: فقالت جارية على ظهر بيت وأمير المؤمنين قتله العبد الأسود. يعني أمير المؤمنين توصوص بمين؟ مسلمة الكذاب، وكان عامل نفسه اللي هو النبي وهو الأمير المؤمنين، وخدع بعض الناس. طبعا الواقعة دي كانت في موقعة اليمامة سنة 11 من الهجرة في خلافة أبي بكر الصديق، يعني قتل مسيلمة الكذاب 11 من الهجرة في موقعة اليمامة في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فدي كانت قصة قتل وحشي لحمزة رضي الله عنه. برضو من الأمور اللي حصلت في غزوة أحد، استشهاد عبد الله ابن عمرو ابن حرام اللي هو والد جابر بن عبد الله. كما قال جابر: لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال: ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لا أتركه، إني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفسي رسول الله، فإن علي دينا فقضي واستوصي بأخواتك خيرا. فأصبحنا، فكان أول القتيل ودفن معه آخر في قبرين، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر، فاستخرجته بعد 6 أشهر، فإذا هو كيوم وضعته هنية غير أذنه. بيروي جابر بيقول أنه أبوه حس أنه هيموت، هو عبد الله بن عمرو بن حرام، قال حس أنه قال له يعني قاعد معه، قال له أنا حس بكرة هموت وهكون أول قتيل، وأني ما تركتش حد في الدنيا عز على نفسي بعد رسول منك، فأنا علي دين اقضي واستوصي بأخواتك، الأخواتك كان ليه أخوات بنات، 9 من أخوات البنات خير. فلما صحي تاني يوم الصبح طبعا قتل ومات، ودفنوه في قبر، بس ما تطيبش نفسي أنا خليه مع حد تاني في قبر، وقلنا طبعا كلام احنا بنشرح فقه الجنائز. فخرجوا من القبر بعد 6 أشهر بيقول زي ما وضعته ونية غير أذني، يعني زي ما هو بالظبط فيش حتة من ودنه اتاكلت، وسبحان الله. فبكى من ضمن برضه لما قبل ما يدفنه، لما شافه مقتول جابر بن عبد الله لما شاف ابوه اصيب يوم احد كشف، يعني استشهد طبعا يوم احد، كشف عن وجهه وقعد يبكي بكاء شديد، بكي شويه، كان بيحب ابوه جدا. ابوه بيقول له مفيش عبد في الدنيا عز عندي منك الا رسول الله. فلما اصيب يوم احد واستشهد رضي الله عنه، كشف جابر عن وجهه وقعد يبكي، يبكي بحزن شديد على ابوه جدا، والناس اللي حواليه ينهوه ويمنعوه يقولوا خلاص يا لا الا رسول الله، ما كانش بينهاه. سبحان الله، عارف الحب اللي بيجي، لان البكاء ده رحمه. فالناس ينهوه يقولوا له خلاص يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينهاني، وابكي وجعل ينهونني ورسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينهاني. قال وجعلت فاطمه بنت عمرو تبكيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبكيه او لا تبكيه، ما زالت الملائكه تظله باجنحتها حتى رفعتموه. يا حديث في البخاري، عيطوا ما تعيطوش، ابكوا ما تبكوش، الملائكه بتظل العليه لغايه لما رفعته. ما فيش تعليق، ما فيش اي حاجه يقولها. ايش يعني قدام الاحاديث دي وقدام المواقف دي الواحد بيقف حاسس نفسه صغير صغير، بيستصغر نفسه، شايف حاجه كده ضئيله مش موجوده، نمله كده ماشيه جنب جبال، نمله ماشيه جنب جبال. الواحد والله لما بيقيس نفسه على الناس دي يلاقي نفسه نمله ماشيه جنب جبل، والنمله دي والجبل دول هيقفوا مع بعض يوم القيامه بين يد الله. الناس دي هتبقى واقفه بين يد الله، مقدمه هذه الاعمال بهذه القلوب، هذا يعني الاستبسال، بكل بقى معاني العطاء والاخلاص والصفاء وكل معنى جميل، هيقفوا بين يد الله بهذه المعاني العظام، واحنا هنقف برضو بين يد الله باعمالنا باحوالنا بذنوبنا. يعني استشهد انس بن النضر برضو في غزوه احد، معروف القصه مشهوره انه انس بن النضر ما كانش حضر بدر، ما حضرش غزوه بدر، وطبعا غاب في غزوه بدر، وكان عنده يعني كان حزين جدا انه ما قدرش يقاتل مع الصحابه والنبي في غزوه بدر، وقال يعني لان الله اشهدني قتال المشركين لا يرين الله ما اصنع، لو عشت لغايه لما يحصل تاني غزوه بين وبين المشركين هيرى الله مني ما اصنع. فلما كان يوم احد وانكشف المسلمون، لما بقى نزلوا الرماة وترك أماكنهم، قال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابي اللي هم الرماة اللي تركوا المكان بتاعهم، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ وقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب النضر إني أجد ريحها، إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد فما استطعت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع، بيحكي النبي صلى الله عليه وسلم ما قدرتش اعمل هو عمله. قال انس فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة بالسيف او طعنة برمح او رمية بسهم، وجدنا قد قتل وقد مثل به المشركون فما عرفه احد الا اخته ببنانه. قال انس كنا نرى او نظن ان هذه الآية نزلت في وفي اشباهه، اللي هي ايه؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. حديث البخاري، انس بيقول الايه دي نزلت فيه مع انس ابن يعني انس بن النضر غاب عنه، انس بن النضر ده يبقى مين؟ اللي هو يبقى عم انس، خلاص يبقى عم انس. فبيقول لك انه الايه دي نزلت فيه، نزلت في انس بن النضر ليه؟ لانه قتل قتال مش عادي، يعني ضحى تضحيه مش عاديه، واحد في ساحه القتال، حتى انه سعد بن معاذ نفسه سعد بن معاذ قال له ما قدرتش اعمل وعمله، ما قدرتش. ده واحد دخل في ساحه القتال بيتضرب مره واثنين وثلاثه وعشره لغايه لما وصلت عدد الطعنات من مره بالسيف وبالرمح وبالسهم، كل انواع الاسلحه اتحطت في جسمه، يعني ما بين ضربه سيف، طعنه رمح، رميه سهم، كل انواع الـ 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 الاسلحه والرميات اترمى بجسد واحد لوحده، عدوا اكتر من 80، البضع من 3 ل 9 يعني فوق ال 80 ضربه، يا الله، وهو واقف يقاتل لغايه اخر نفس. وبعد كده مقسروا جثته، ما حدش عارفه خالص غير اخته عرفته من بنانه من اصبعه. ايه ده؟ ايه اللي ايه ده؟ انا اي تعليق بيقوله شراح الحديث او اي تعليق انا بقوله، لانك روينا القصه دي مرارا واتكلمنا فيها مرارا في الدروس، اي تعليق بقوله ما يوفيش حق هذا الرجل. رضي الله عن الصحابة الكرام، ما فيش حاجة الواحد ممكن يقولها، ما فيش حاجة ممكن يقولها. شوف اللي بينزل فيه القرآن، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاد الله عليه، كم عدنا الله وأخلفنا، كم وعدنا الله بالاستقامة وعوججنا، كم يعني تكلمنا وتبنا وقلنا خلاص توبة نصوحة يا رب مش هرجع تاني وارجع تاني. كم من الدنيا بتغلبنا، كم مرة نفسنا بتستحوذ، كم مرة الشيطان بيغوينا، كم مرة بنخلف المع الوع الوعد والعهد مع الله. الناس دي ايه؟ الناس دي ايه؟ ينزل فيها الرجال من المؤمنين رجال صادقوا وعد الله عليه، صدق العهد مع الله وصدق الوعد مع الله، ان انا اوعد الله بشيء واخلف واعاده على شيء وارجع تاني عن واكذب في عهدي. لازم نصلح انفسنا ونزكي انفسنا بهذه السيره العطره، سيره النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، تزكيه النفوس، والله تزكيه وتهذيب عالي جدا لو كانوا يفقهون. انا افهم نفسي كم مره عدت الله يا رب، طب خلاص انا بس يخلص الايام دي وهرجع اصوم تاني اثنين وخميس، خلاص ده بعد رمضان بقى، لا ده الصيام والله كان سهل قوي هصوم وانا انتكس، لا 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 خلاص انا بعد كده اي حد في مجلس غيبه ونميه انا مش قاعده معاهم، انا كفايه بقى كده، لا خلاص نستقيم مره واتنين وفي ثالث مجلس رابع مجلس نوع تاني، لا 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 خلاص بقى انا التزم بالزي الشرع ومش هينفع الكلام ده، الايام بتجري والسنين بتجري انا هفضل، لا 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 لا، وترجع تاني وهكذا وهكذا وهكذا. كم من وعود وعدناها وكم من عهود اخذناها على انفسنا مع الله، ومع ذلك نرتد وننتكس ونرجع تاني ونميل للدنيا بقلوبنا وبعقولنا. احنا محتاجين ننظر في سير هؤلاء القوم، لا يمكن هتنصلح الامه ابدا اخر الا من صلح باولها، مستحيل اخر الامه تنصلح الا من صلح بيها الرعيل الاول. الرعيل الاول انصلح بصدق وحبه لله وحب رسوله، الرعيل الاول اتصلح بانه كان عنده هدف الله ورسوله، وبعد كده اي حاجه تانية. فلما حددوا الهدف وعلموا المقصد وسلمت النفوس وصفيت القلوب من اي عوارض وصلوا، كانش في عوائق ولا عوارض ولا موانع، قلوب صافيه توصلت الى الله عز وجل بهذا الوصف، كان ينزل فيها القران يطلع يوم القيامه، الله يتكلم في هؤلاء القوم اكثر من ايه في القران نزلت في الصحابه، الله ينزل فيه القران يطلع يوم القيامه. ازاي كانت القلوب؟ لانه عارف الطريق. هتقولي لا ده بقى الصحابه وموضوع صعب، والله الموضوع مش صعب، جه بعديهم تابعين كانوا على نفس المنهج وعلى نفس الطريق، والى يومنا هذا في ناس على نفس المنهج وعلى نفس الطريق، مفيش حاجه صعبه. الله ما جعلناش دين صعب ولا محال ولا في حيره ولا في محال، ديننا ليس في حيره ولا محال، ديننا سهل يسير واضح جلي، لا في عقول تحتار ولا في نفوس يبقى شق عليها او يشق عليها العمل والاجتهاد فيه ابدا، ما جعلكم في الدين من حرج. لكن احنا لانفسنا عايزه تانية مراجعه، محتاجين نراجع تاني انفسنا مع الله ونشوف مدى الصدق عندنا، مدى الصدق مع الله. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاد الله عليه. ازاي الصدق عندنا؟ ازاي كان صدق عمرو بن الجموح؟ عمرو بن الجموح رجل اعرج شديد العرج، كان شديد وعنده اولاد وكانوا بيغزوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ما اكتفاش بده، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ارايت ان قتلت في سبيل الله او قتلت في سبيل الله حتى اقتل، امشي بعبدتي هذه في الجنه؟ ممكن امشي في الجنه؟ ها، وكان شديد العرج، فقال نعم، فقتل يوم احد، قتلوه يوم احد، وكان معاه ابن اخوه، كان معاه مولاه وكلهم ماتوا. فمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول وكاني ارى ويمشي صحيحا برجليه في الجنه، وكان يرى يمشي برجليه صحيحا في الجنه. يعني واحد بيقول له، واحد اعرج معلوش حرج ومرفوع عنه الحرج ومش مطلوب منه يجاهد، لكن الصدق عايز يعمل اي حاجه حتى لو مش مقدوره، عايز يبذل اي شيء عشان يرضي الله ورسوله حتى لو مش مقدوره، تضحيه عجيبه جدا، حاجه مش قدك، انت راجل اعرج تدخل ازاي ساحه قتال؟ النبي صلى الله عليه وسلم اذن ليه لما علمه من نفسه الصدق انه فعلا نفسه عن حاجه، فخليه يدخل ساحه القتال. قال له طب لو قتلت مع المشركين واتقتلت امشي برجلي العرجه دي في الجنه؟ قال له اه. فاتقتلوه المشركين طبعا، اتقتل انه اعرج، هيحارب ازاي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم شافه، قال له كاني شايفه كده بعينه، ربنا بيكشف له طبعا الغيب، انه ماشي برجليه صحيحه في الجنه، دي الجايزه ودي وده الثواب وده النتيجه ودي العاقبه الحسنى. انسان يضحي بنفسه في الله لله في الدنيا ويتعب نفسه شويه في الدنيا، العاقبه عظيمه جدا والثمره فوق ما نتخيل. فلازم نعي هذه الدروس ونفيق ونبطل بقى نفكر في الدنيا وفي مشاكلها وفيها، وابتدي بقى اركز مع نفسي شويه وانا بسمع السيره. هي مش حكايات، السيره مش حكايات، ده دروس عظيمة جدا نتعلم منها الصدق والإخلاص والتضحية والعطاء، وإن الإنسان يعني إزاي هو يعني يدي يبذل لهذا الدين. شوفي مصعب بن عمير برضو، يعني استشهاد مصعب بن عمير عجيب عجيب، ازاي لما خباب بن الأرابي بيقول هجرنا مع رسولنا صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله، فوجب اجرنا على الله، ومنا نلقبه او ذهبه، ولم ياكل اجره من اجره شيء. كان منهم مصعب بن عمير قتل يوم احد ولم يترك الا نمره، كنا اذا غطينا بها راسه خرجت رجلاه، واذا غطي بها رجلاه خرجت راسه. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم غطوا بها راسه واجعلوا على رجله الازخر. قال فالقوه على رجل الازخر، ومنا من قد اين له ثمرته فهو يهدبها. ده خباب بن الأراد، ولكن شوف ازاي بيستشير، ويعني قد ايه معجب وقد ايه شايف انه مصعب بن عمير رجل فقير بسيط خرج عشان يجاهد في سبيل الله، قال منا واجره على الله، منا ان هو يعني خد اجره، انه بعد ما قتل وانتصر في المعركه رجعوا فاخدوا الغنائم فحصل على الاجر. صحيح ربنا احل لهم الغنائم بس استمتعوا بالغنائم. قال لك انا مصعب بن عمير لا، ما حصلش، قتل يوم احد ما لحقش ياخد حاجه، وما كانش عنده حاجه يترك الا نمره، رداء قصير، كساء ثوب قصير بسيط، ما عندوش حاجه. فلما مات عايزين يغطوه مش لاقيين، يغطوا راسه رجليه تتكشف، يحط الغطا على رجله راسه تتكشف خلاص. فالنبي لما سالوه طب نعمل ايه؟ قال له خلاص غطوا راسه وسيبوا رجليه، حطوا عليه اصغر نبات من النبات. يعني فبيقول احنا فين اللي انعت له ثمرته، قد انعت له ثمرته، يعني ظهرت الثمره وجنى الثمره وخد الاجر، لكن مصعب بن عمير لا. ده يعني بعض المواقف اللي كانت من الصحابه في حب النبي صلى الله عليه وسلم واستبسالهم في الدفاع عنه، وصدق وعدوه مع الله وصدق وعدوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. غزوة أحد غزوة عظيمة وفيها من المواعظ والعبر الكثير. نسأل الله ينفعنا بهذا العلم ويجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.